برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم حول إعادة رفع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والكويت إلى مستوى السفراء، فهل بدأ عهد أفول النزاع الإيراني الخليجي؟ ومعنا في حلقة اليوم من طهران مؤسس نظرية الإنترو استراتيجية والباحث في الاستراتيجيات الدولية الدكتور عباس مزهر، ومن الكويت الخبير في الشأن الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي حجاج بوخضر. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع الخبير بالشأن الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي حجاج بوخضر. سيد حجاج، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله. أهلا ومرحبا سيد حجاج. كيف نقرأ هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
مثل هذه الخطوة تأتي توافقا مع ما جرى في قمة جدة، والتي لم تتطرق إلى ما يمكن أن فيه من التشدد تجاه إيران من دول المنطقة، وأعني بدول مجلس التعاون الخليجي. وعليه نفهم من ذلك أن دول الخليج العربي تريد إعادة العلاقات إلى مستوى السفير والتعاون مع إيران فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، تعاونا إيجابيا فيما بينهم باعتبارهم جيران، وباعتبار أن ما يتم من تطور تجاه هذه المنطقة هو لصالح دول الخليج كلها. من ناحية ثانية أيضا دول الخليج ترفض أن يكون أي اعتداء على إيران من أي دولة خارجية، وعليه دول الخليج في تصريحاتها الرسمية تؤكد ذلك أكثر من مرة. ولهذا نقرأ أن هذه الخطوة في مثل هذا التوقيت تأتي لاستقرار المنطقة، خاصة بما يجري الآن في العراق من تحديات كثيرة جدا يتوقع أن تأخذ مسارا مختلفا عن ما هي عليه. يعني سيكون هناك انحرافات كثيرة وتغييرات كثيرة ستجري على العراق، وستواجه العراق هذه التحديات، وهي لا تصب لصالح دول المنطقة سواء كانت إيران أو دول مجلس التعاون الخليجي.
طيب سيد حجاج، إذا ما هي المعوقات الأساسية التي منعت هذه الخطوة طوال هذا الوقت، وكيف تم تذليلها؟
الغياب الذي جاء فيه تخفيض المستوى التمثيل الدبلوماسي من دول مجلس التعاون هو جاء على خلفية الاعتداءات على السفارة السعودية من بعض المتظاهرين. تم ردا على هذا التصرف تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدول الخليج كلها، يعني دول مجلس التعاون الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وعمان. على أثر ذلك وعلى أثر بعض التدخلات التي كانت تأتي من بعض العناصر وبعض الجهات، وأيضا ما كان يجري في اليمن في ملف اليمن من اعتداءات بأسلحة إيرانية من الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مثل هذه الاعتداءات ومثل هذه التطورات حالت دون معالجة هذا الأمر الذي وقع على السفارة السعودية، وبالتالي الاحتجاج الذي تمثل بتخفيض التمثيل الدبلوماسي أصبح الموضوع ليس فقط يقف عند ذلك الأمر، أي عند تلك الحادثة على السفارة السعودية، وإنما ما كان يجري من تطورات في الحرب اليمنية، وأيضا مع التحالف السعودي أو التحالف العربي الذي كان فيه دول مجلس التعاون مشتركة جميعها في إعادة الشرعية ودعم الشرعية في اليمن، أيضا من بعض التدخلات التي كانت مثلا من حزب الله في بعض دول مجلس التعاون، وأيضا الذي كان يجري على المسرح اللبناني والساحة السورية والعراقية. هذه الملفات كانت تعيق إعادة هذه العلاقات، والأمر لا يقف فقط على ذلك الاعتداء على السفارة السعودية. أيضا نفهم من هذه عودة العلاقات على أن الملف اليمني سيحل أو في طريقه إلى الحل. أيضا كما ذكرت أن العراق، وهذه مهمة جدا أن العراق سيأخذ اتجاها، سيواجه تحديات كثيرة جدا، وبالتالي تعاون بين دول مجلس التعاون وإيران لوحدة الأراضي العراقية يتطلب مثل أن يرتفع التمثيل الدبلوماسي وأن يكون هناك حوارا مباشرا للتعاون على ذلك المستوى بين إيران ودول مجلس التعاون في حيال ما قد يقع في الأشهر القادمة في العراق.
نعم سيد حجاج، هل تأتي إعادة الكويت لعلاقاتها مع إيران بشكل منفصل أم أنها تأتي في إطار التقارب الخليجي الإيراني بشكل عام؟ وهل يمكن للكويت أصلا أن تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع إيران دون التنسيق مع مجلس التعاون الخليجي؟
واضح أن التنسيق بين دول مجلس التعاون في إعادة العلاقات هو قرار متفق عليه بين دول مجلس التعاون كلها، فبعد الكويت ستأتي الإمارات. حقيقة في الشهر الماضي كان هناك أيضا حديث رسمي حتى على مستوى لسان وزير الخارجية الإماراتي بأنه سيتم إعادة العلاقات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير. كما ذكرنا أن الأمر يعني يتطلب ذلك التعاون في هذه الفترة، كثيرا من الملفات سيتم حلها التي كانت تعيق ذلك التقارب أو حل ما وقع من أحداث على السفارة السعودية بسبب أن هناك حدثت تطورات كثيرة كما ذكرت، ما جرى من إطلاق صواريخ وطائرات الدرون على المملكة العربية السعودية وأيضا قصف السفن وما إلى ذلك في الست سنوات الماضية. هذه التطورات سببت بتأخير إعادة هذه العلاقة أو إعادتها بالتدرج. تبدأ الكويت باعتبار أن الكويت لها قاسم مشترك مع إيران شعبا وأيضا قربا لإيران ومشاركة لكثير من يعني في المياه الإقليمية، فهذه القرب وهذا التاريخ المشترك تكون الكويت هي الانطلاقة منها كبداية، تأتي بعدها دولة الإمارات العربية ثم عمان لا أعتقد عندها مشكلة مع إيران، بل بالعكس هي دائما تقوم بدور الوسيط، ثم تأتي البحرين والمملكة العربية السعودية. قطر علاقاتها جيدة مع إيران، لن يكون هناك أي يعني إشكال في ذلك. فهذه هي كما ذكرت العملية، لا هي متفق عليها وفق برنامج زمني لإعادة رفع المستوى التمثيل الدبلوماسي في لدول مجلس التعاون العربي مع إيران، كما ذكرنا للتحديات القادمة في العراق وأيضا لبنان ويعني سوريا واليمن، حيثما كانت إيران لها يدا ودورا في هذه الدول من أحداث كطرف أمام الأطراف الأخرى.
طيب سيد حجاج، هنا سؤال يطرح نفسه، كيف ستنعكس هذه الخطوة على هذا التقارب على البلدين وعلى بقية دول الإقليم بشكل عام؟
طبعا هذا التقارب سيكون مهم جدا لاستقرار المنطقة، وبالتالي سينعكس على البلدين، سينعكس على الكويت بشكل مهم، خاصة أن الكويت تأثرت كثيرا جدا من التوترات التي وقعت بين إيران ودول المنطقة، فحينما كانت الكويت تعتبر يعني من أكثر الدول ازدهارا في السبعينات، ومع انتهاء السبعينات بدأت الحرب العراقية الإيرانية، انعكست تلك الأحداث على الكويت كثيرا جدا أثرت عليها، وبعد ذلك الغزو العراقي للكويت، كل ذلك أثر على مستوى الأمني والاقتصادي والسياسي على الكويت، أيضا ذلك أيضا أثر على إيران. فمثل عودة هذه العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الثمانينات من دور لإيران في استقرار المنطقة، كما أيضا من دور في العلاقة في نمو الاقتصاد في المنطقة، باعتبار إيران سوقا كبيرا جدا فيها من الكثافة السكانية الكبيرة كما هي العراق، أيضا لعودة هذه العلاقات ستنعش المنطقة أكثر، سيكون هناك كثيرا من التفاهمات التي من شأنها أن يتم توظيفها لاستقلال الموارد الاقتصادية بشكل جيد واستقرار المنطقة، وبالتالي جذب المستثمرين إليها وتطوير المنطقة بما ينعكس على شعوبها بالإيجاب، وأيضا المحافظة على وحدة أراضي دولة العراق ووحدة أراضي اليمن وغير ذلك من استقرار يكون لهذه الدول كما هو أيضا لسوريا. سينعكس ذلك أيضا في مواجهة التحديات الدولية سواء تجاه الغرب أو ما يجري من أحداث الآن كما نراها في العالم والتطورات التي تقع على دول العالم، وأيضا ذلك سينعكس على أيضا سياسة أوبك في وحدة والتفاهم على حصص الإنتاج واستقرار أسعار النفط وما إلى ذلك. نتوقع أيضا ارتفاع أسعار النفط حينما يكون ذلك الاستقرار وعودة العلاقات بما يؤدي إلى الاستقرار أن تنعكس على أيضا ارتفاع استقرار أسعار النفط واتجاهها إلى الارتفاع أكثر كما هو أيضا بالنسبة للغاز.
نعم، الخبير بالشأن الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي حجاج بخضر، كنتم معنا من الكويت، كل الشكر لكم سيد حجاج. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، نذكركم مستمعينا الأكارم بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن إعادة رفع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والكويت إلى مستوى السفراء. فهل بدأ عهد أفول النزاع الإيراني الخليجي؟ ومعنا في حلقة اليوم من طهران مؤسس نظرية الانترو استراتيجية والباحث في الاستراتيجيات الدولية الدكتور عباس مزهر، ومن الكويت الخبير في الشأن الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي حجاج بخضر. نتابع الجزء الثاني من برنامجنا مستمعينا الأكارم مع مؤسس نظرية الانترو استراتيجية والباحث في الاستراتيجيات الدولية الدكتور عباس مزهر. دكتور عباس، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور عباس. بداية، كيف تعلقون على ما تفضل به السيد حجاج، وهل توافقون على الرؤية التي طرحها أم لديكم رؤية أخرى لمجريات الأمور؟
الحقيقة وأنا متواجد الآن في طهران عندما نقيم خطوة عودة الدبلوماسية بين الكويت وطهران، ترى أن الإيرانيين ينظرون إلى هذا الحدث على أنه واجب أخلاقي إيراني، أي أنه واجب إنساني وشرعي، ينطلقون من رؤيتهم في حسن الجوار مع دول المنطقة. إيران من الأساس أصلا لم تخطئ بحق الكويت، فالعلاقات دائما كانت وقائمة على الاحترام المتبادل. العلاقات توترت وأخذت هذا البعد الصدامي على أثر إعدام النظام السعودي للشيخ نمر في العام 2016 عندما حدثت الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية ضد هذا الإعدام، وهجمت خلاله السفارة السعودية في طهران. عندئذ الكويت اتخذت هذا الرد الفعل، ولكن طهران لم تسئ إلى الكويت. نعم، أنا أتفق مع الضيف في ضرورة هذا التقارب الإيراني العربي وأثاره الإيجابية على المنطقة وما ستنعكس على شعوب المنطقة من رخاء اقتصادي وحل الأزمات الاجتماعية، ولكن أنا أختلف معه في اتهامه لإيران بدور تحريض أو ما أسماها دعم إيران للميليشيات. هذه الميليشيات يعني سواء ما أسماها في اليمن، يعني هو مكون يمني وطني. إيران تدعم حركات مقاومة ضد الهجمات الأمريكية والمشروع الغربي في منطقتنا. إذن هذا التقارب يأتي في إطار السياسة الدبلوماسية التي أعلنتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي من أجل الانفتاح على دول الجوار، وهذا ما تنص عليه أخلاقيات الحكومة الإيرانية هو حسن الجوار، وهذا ما ينظر إليه في طهران اليوم على أنه انتصار لحكومة رئيسي التي تنتهج منهج الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة أن هذا التقارب بين الكويت وطهران يأتي في ظل التطبيع العربي الإسرائيلي التي تريد من خلاله إسرائيل أن تسيطر على المنطقة العربية وأن تحيط إيران بتمثلات معادية، فاستطاعت إيران أن تكسر هذا المخرط. نعم
سيد عباس، انطلاقا مما تقدم، برأيكم كيف ستنعكس هذه الخطوة فعليا على الوضع في الإقليم، نظرا لأصل التوتر الناتج عن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران؟
نعم، حقيقة أن الأثار الإيجابية بدأت تظهر، فبعد إعلان هذا التقارب بين إيران والكويت، وحتى عندما بدأت المفاوضات أو المحادثات الإيرانية السعودية، سارعت الإمارات والكويت والأردن إلى طمأنة إيران بعدم التحالف ضدها، سواء عسكريا أو أمنيا أو حتى سياسيا. وأنا أعتقد أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان سيزور الكويت قريبا لتثبيت هذا المنهج الدبلوماسي بين البلدين. هذه الخطوة أيضا ستؤدي إلى ارتقاء التعامل بين إيران ودول المنطقة إلى مراتب عليا. الآن يعني بدأت الإمارات تتحدث عن استعدادها لإرسال سفيرها إلى طهران، وأيضا من الأثار الإيجابية لهذا التقارب سينعكس إيجابا على حل الأزمة اليمنية، أيضا استقرار العراق وضمان وحدة أراضيه وحل أزمات الصراعية داخل العراق. أيضا سنلاحظ أنه ستنخفض مستويات الانقسام السياسي في لبنان، وكذلك هناك انعكاس إيجابي على سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، خاصة بعد توجه الإمارات والكويت دبلوماسيا نحو سوريا في الشهور الأخيرة، ومؤخرا زيارة الرئيس بشار الأسد للإمارات. إذن كل الأحداث تدل على أن هناك انفراجات قادمة على المنطقة، سيزيد أيضا هذا التقارب الإيراني العربي من حل الأزمات الاقتصادية في المنطقة، خاصة في مجال الطاقة ومجال التعاون في منظمة أوبك، وبالنسبة إلى إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط. إذن كل مراقبتنا للأحداث واستشرافنا للأحداث المقبلة تؤكد بأن هذا التقارب الإيراني العربي الخليجي سيؤتي ثمارا إيجابية على المنطقة وعلى شعوب المنطقة.
نعم دكتور عباس، هذا ما جاء عليه أيضا السيد حجاج بوخضر من الكويت، لكن دكتور عباس أريد هنا أن أدقق في العوامل الرئيسية التي ساعدت على ذلك. برأيكم هل لعبت النتائج الإيجابية المتسارعة لمفاوضات فيينا دورا في تسريع عملية رأب الصدع العربي الإيراني؟
حقيقة التقارب العربي الإيراني هو خطوة مرتبطة بالتقدم الحاصل في مفاوضات فيينا مع إيران في شأن ملفها النووي، لأن هناك استشعار بين دول الخليج بقرب حدوث انفراجة نووية، وهذا يتطلب تبني خطاب أكثر انفتاحا مع إيران وتعزيز قنوات الاتصال الدبلوماسي مع طهران. فاقتراب حسم الاتفاق النووي دفع مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتبنى خطابا دبلوماسيا تجاه إيران، خاصة أن إيران بعد توقيع الاتفاق ستمتلك الاقتدار النووي، سيتم تعزيز دورها الاقتصادي داخليا وخارجيا، ستصل إيران إلى مرحلة امتلاك التكنولوجيا النووية، وعندئذ سيكون للجمهورية الإسلامية دور لا يمكن اختزاله في المنطقة. هذا ما أدركه مجلس التعاون الخليجي تماما وهو يعمل على أساسه. ولكن اقتراب حسم الاتفاق النووي ليس هو السبب الوحيد، هناك توجه خليجي أساسا بعد انتصار سوريا، ظهر توجه خليجي نحو إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع دول الجوار وعلى رأسها الجمهورية العربية السورية وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن أنا أريد أن أنوه في نقطة هامة هنا، هذا التقارب دكتور لن يحسم الصراع نهائيا، خاصة أن إيران لن تتخلى عن تحالفاتها العقائدية، لا مع الحوثيين في اليمن وقضيتهم المحقة، ولا مع المقاومة في لبنان، خاصة حزب الله الذي يحظى بدعم إيراني كبير، ولا مع الحشد الشعبي في العراق الذي تنظر إليه طهران على أنه رأس حربة في مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، وكذلك المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عنها إيران في مواجهة العدو الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن هذا التقارب هو جيد، نعم وممتاز، وله كل هذه النتائج الإيجابية، ولكنه لن يصل إلى مستوى حسم الخلافات على كل هذه الملفات.
نعم، مؤسس نظرية الانتروستراتيجية والباحث في الاستراتيجيات الدولية الدكتور عباس مزهر، كنتم معنا من طهران، كل الشكر لكم دكتور عباس، والشكر موصول للسيد حجاج بوخضر الخبير بالشأن الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي والذي كان معنا من الكويت. تحدثنا وإياكم عن إعادة رفع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والكويت إلى مستوى السفراء، فهل بدأ عهد أفول النزاع الإيراني الخليجي؟ كل الشكر لكما مرة أخرى.
شكرا لك دكتور.
حياكم الله. شكرا جزيلا.
الله.